من قدرك حتى أنزلوك على الخان الأشمع. بسم الإمام جل على رسلك، هذا ما يزود ولا ينقص. شنو ذاك الأديب يقول؟ كن عالما وارض بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. الواقع الإنسان المكان بالمكين، مو دخل يجيب لك واحد فارغ، جيب بعير وحطه وين ما كان، وذاك هو بعير ما يزيد ولا ينقص. لكن جيب لك إنسان وخليه وين ما تخليه، هناك هو إنسان ما يتغير. يعني صور لما خلوه الإمام بالخان الصعاليك معناه يتغير؟ أبدا ما يتغير إطلاقا. فالإمام قال علينا أنت متحمس، قضية طبيعية، أنا حيث أذهب أنا ما أتغير، خلي عنك هذا الكلام. ثاني يوم هي الدار للإمام ونقل إليها وحجر عليه، وهي ما نقل نعم حجر عليه، لا حد يدخل إلى لا بالذهاب ولا بالإياب. بدأت المنافسة، اشتدت المنافسة، كل يوم المتوكل يحاول بكل صورة أن يسير للإمام، كل يوم ها مثلا يخرج الناس ويخرج الإمام معهم، يمشي الإمام بدين شوية، يطلع بتموز يمشي على رجليه، يأمر أن ما يركب واحد إلا هو وزيره، ويطلع الإمام والعرق يتصبب. علي بن اليقطين الأهوازي تروى عنه الرواية، وتروى أحيانا عن علي بن مهزيار، يقول أنا كنت شاك في هذا الأمر، يعني رجل ما له علاقة بأهل البيت، كنت مو من عندهم، وما أقدر أتصور أنه يعني ما أقول بإمامتهم، بس لما شفت هذا طالع مطلع لي هالشكل يحاولوني هان، تلفتت نظري للحكاية، قلت والله إذا هذا إمام إذا يدنى إمي راح يخلع شو اسمه العمة اللي على رأسه. يقول أنا في نفسي كان ردت أسأله عن عرق الجنب، يعني واحد إذا مجنب ويعرق هذا العرق نقص أو نظيف، في نفسي أن أسأله أنه يجوز الصلاة بي أو ما يجوز الصلاة بي. يقول أولا لما هي صار يمي قريب وخر العمامة عن رأسه، قلت هذه واحدة. ثانية دنا مني، قال لي إن كانت الجنابة من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت من حلال تجوز الصلاة فيه. تفهمت شو زين؟ يعني إذا عرق المجنب مجنب أجنب من حرام وعرق نقص عرقه وملابسه نقصه والصلاة ما يجوز له بهذا، لازم غير ملابسه، وبالعكس إذا كانت الجنابة من حلال ما يضر. يقول هاي كانت سبب تشيعه. المهم يقول أخرجه وطلعه، أنظر إليه أنا أشوف هذا الحر ماخذ والعرق يتفصد من جبينه وهو يقرأ: قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ورجع الإمام سلام الله عليه، رجع من عدها، يظهر اللي يظهر من الرواية أن منها رجعوا للسجن، لأن أكو رواية واستفاد منها المعنى ضمنا. شنو هو الرواية؟ شنو الرواية؟ هذا واحد يقول إلي صلة مع سعيد الحاجب، أنا ومن أصحاب الإمام سلام الله عليه، هذا ابن أودر او بهاللون، يعني العبارة الواقع الاسم يعني ما اوندر اودر ما يعني الموجود بالكتب ما دهت بينه، يتردد بين الاسمين ابن اودر او ابن اندر شيء من القليل. يقول ادخلت على سعيد الحاجب، قال لي اتحب ان ترى الهك؟ قلت استغفر الله سبحان ربي الذي لا تدركه الابصار. قال لي هذا اللي يسموه امامكم تحب تشوفه؟ قلت لا ما اكره امامي، ما اكره اشوفه، احب اشوفه. يقول دخلت على الإمام الهادي سلام الله عليه، شفت في داخل السجن ونظرت إلى حفارين يحفرون قبرا إلى جانبه. شنو يقول؟ أنا من شفت القبر وشفت الإمام، الإمام مستقبل القبلة يصلي وحافرين القبر، بشيت يقول غلبتني عيوني، العبرة أخذتني، دفت لي الإمام، قال لي هون عليك إنهم لن يصلوا لذلك، والله لا تمر عليهم ثلاثة أيام حتى يذهبوا، لا تستعجل فتهم أكثر. يقول طلعت الواقع، مش خرجت صدق بعد ثلاثة أيام وقعت الواقعة. فيستفاد أن الإمام سلام الله عليه رأسا من بعد هاي الطلعة اللي طلعوها به إلى المعسكر مرجعي إلى السجن، لأن الواقعة حدث بعد ثلاثة أيام، والإمام أنا طلعتها يقرأ قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، يظهر القرين أن رأسا بس رجع ورجع إلى السجن بوشاية. قبل هذا المتوكل كان متهزم عليه دائما المتكيومية مروعة، ودان الأتراك نص الليل هجموا عليه على الدار ودخلوا عليه، روح دوروا اكو اسلحة بيته، لقوه قاعد مستقبل القبلة عليه غلالة رقيقة وبيده قرآن يقرأ آيات فيها الوعد والوعيد ويرددها بانتحاب وحنين، وما اكو عنده الا سيف معلق سيف اللي صاحبه وياه وقرآن بين يديه وقاعد يصلي بالليل. هذا جابوه على تلك الحالة، نقلوه ادخلوه للمتوكل، والمتوكل يعاقر الخمرة.
ودخلوا عليه. واجلس المجنون به. لما شاف المتوكل اعظمه اضطرب من ارتباكه، شال الكاس الطاهي قال له اشرب. قال له الامام ان الله يعلم انه ما خامر دمي ولا لحمي قط. قال له اني يظهر تمل لعب الخمر براسه. قال له اني قليل الروايه للشعر انا ما ارد. قال له لابد من ذلك. قال نعم اقرا لك اذا كان لابد. قرا له ابيات باتوا على الابيات الشهيره، باتوا على قلل الاجبال. الابيات لقوها في غار، نعم، ايام الوليد بن عبد الملك اجى سيل باليمن كشف عن غار وشاف واحد مسجع على سرير وعند رأسه لوح من النحاس مكتوبة بها الأبيات. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكنل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. بكى المتوكل وقالوا رجعوا بالليل، رجعوا بالليل. المهم الحادث المتكلم متأزم عليه كل ساعة يتحجج عليه يدرد عليه. لما قال الإمام قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، زراف الحاجب يقول عندي واحد من المعلمين يعلم أولادي من الشيعة، سألت له يا رافضي، قال لي ها ما عندك؟ قلت له أنا لو سمعت إمامك يقرأ هذه الآية، قال لي هكذا الشكل، قلت له قال لي أنصحك إذن غير وراك شوية، لا عندك أشياء لم روحك ترى لابد بعد ثلاثة أيام عدل شيء. يقول سبيته واشتمته ونهرته طلعته، ثم رجعت الى عقلي فكرت قلت انا شو ضرني ما علي باس اني اهيئ نفسي، جائز محتمل المعنى هذا. وبالفعل يقول جمعت اموالي وطبيت الى دار الخلافه ما خلت لي شيء بدار الخلافه هيئته. باليوم الثالث قتل المتوكل، طبع لي ابن المنتصر، نعم، ويا الاتراك وقتلوه قتله مروعه، هو وزير الفتح ابن خاقان قاعدين يشربون وقطع لحمهم وسقط في كؤوس الخمر. هل واحد من الادباء يرثيه هكذا؟ فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدان، بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. بالفعل تساقط لحمه في كؤوس الخمر وطبوا عليه الأتراك. وين بالقصر بالجوسق، هذا الجوسق كلف بيت المال 200 مليون درهم، والجعفري كلف بيت المال 200 مليون، 400 مليون درهم قصرين ذني بناء المتوكل. وبها وقت في وقت الدرهم يشغل 6 عمال، كان نبالي شوي زين درهم 6 دواني قدانك يشغل عامل، كان يكلف 200 مليون درهم من بيت مال المسلمين. ومن يقعد يقعد المتوكل يجمع به هالسفلة من الناس يستهزئ بعلي ابن ابي طالب، يقعد يطبع له ابنه يقول له هذا لحمك فكله انت بنفسك، مو عيب عليك مو عار عليك، انتم منه مجموعة نكرات، مو هو اللي سواكم سواكم اوادم، انت ما تخجل هذا ابن عمك موضع فخرك وكرمك ان انت تستهزئ به، فتأثر من عنده وطلع وبالفعل شتم الابن بألفاظ بذيئة وجاب الاتراك، اتفق مع الاتراك على كل حال قتل، انتهى كل شيء، انتهى امر المتوكل. ومن بعد المتوكل الخلفاء ايضا اللي يتعاقبوا المعتز والمعتمد، ما خلص الامام سلام الله عليه من ضغوطهم، ايضا كان يتعرض الى ضغوطهم. وشلون ضغوط؟ لا هي الحقيقة ايام المتوكل اشدهم، لكن الجماعة ايضا استمرار لأيام المتوكل، لان هذا المتوكل وصل الى درجة الرجل العجيبة. تصور وصل الى امر اكو الشام علوي بالحجاز يعيشون على الشام نخلة كان غارسها النبي قطعها، النخلات قطعها كل. اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلويات كل 10 علويات عندن عباها وحدة في ايام المتوكل، تضطر العلوية تصلي بالعباءة وتطلع العباءة لرفيقتها تصلي بها، لانه من قد ما افقرهم والمهم من قد ما لاحقهم حتى برزقهم. وانتهى دور المتوكل وعقبتها الادوار هذه الى ان انتهى الامر الى المعتمد. اسال المؤرخين يقولون سمى الامام، لكن طريقة سمى الامام بيش ما ينوهون عليها بشيء ابدا، يقولون بات الامام يعاني من السم، واستدعى ولده العسكري وياه بالدار، هو استدعاه وعهد اليه بعهده، نعم، ولفظ انفاس فاضت روحه الطاهرة في سر من رأى سنة 254، يعني عمر الإمام أنا ذاك يكون 42 سنة، ورواية لا 40 سنة في عز اكتمالها في عز نضوجه. لكن اللي يلفت النظر أن سامرة عندما توفي الإمام وانتشر خبر وفاته خرجت عن بكرة أبيها،
بما فيها المعتمد وجميع من كان يعني الرجل على ان دس للسم واراد ان يتخلص من عندها، لكن منزلة الامام كانت تفرض عليه ان يخرج الى التشيع ويخرج الى التشيع وتخرج الى كل مراتب الدولة وتنقلب سر مرها عن بكرة ابيها. والامام ما ويترى بالدار الا جارية، يقولون المؤرخين طلعت الجارية تصيح الله يا يوم الاثنين ماذا صنعت بنا او ما فعلت بنا. المهم اخرجت جنازة الامام ومن بعد تغسيلها والصلاة عليها واداء مراسيم التشييع عادوا به الى دار للامام نفسه. هذا هو ترى في دار الامام اندفنها، اندفن الامام سلام الله عليه في داره. والى هنا المسألة شبه طبيعية ما بها عظيمة، لكن وقفة الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم شافت منظره واي عظمه المنظر. شنو المنظر اللي شافته؟ لما اراد عمر ابن سعد ان يرض صدور القتلى تحشدت القبائل، صارت حركة في نفس الجيش عند عمر ابن سعد. بعض القبائل الموجودة في جيش عمر ابن سعد لها افراد في جيش الحسين، مثلا الشبان دون قليلة. اجوا عمر ابن سعد قالوا له انت متهيئ لرض صدور القتلى؟ قالوا بلى. قالوا له عندنا رئيسنا سعد ابن حنظل الشبامي. قالوا دونكم صاحبكم روحوا نقلوه. اجوا الى سعد ابن حنظل سالوه من بين القتلى. اجوا من القبيلة الثانية اللي قامت بعد الواقع ربيعة، اجوا الى عمر ابن سعد قالوا له والله لا يصل احد الى ابن خولة وفينا عين تطرف. ابن خولة منه؟ الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب، هذا كان جريح ايضا بين القتلى ما استشهد. قالوا دونكم ابن اختكم احملوه. ايضا اجوا ليطلعوه من بين القتلى وهو جريح سالوه. اجوا منه اعمام الطرماح قالوا له الطرماح جريح بين القتلى وما نخليه يرض. قالوا دونكم صاحبكم احملوه. ايضا طبوا لينتزعوه من بين القتلى. اجوا عمام الحر عشيرة الحر ايضا شالوه من المعركة الى مكان هذا اللي اندفن به بالفعل. ايضا نقلوه من بين القتلى. وهاي المرأة واقفة تتلفت يمنى يسرى ما شافت احد تهتر او تهلم او تهيئ لنقل الحسين. غلبتها دموعها احتنقت بعبرتها. يا رسول البدار ان كنت ساري عجلا طيبة بغير اعتذاري حطف ولا ادي برمتين وانكساري قوضي يا خيام عليها مجاري فلقد قوض العمى اختنقت بعبرتها واتجهت الى جانب المدينة. تعالوا لبنكم غسلوا الجبال وياكم تجيبوا مهلكم خاصة الإمام وحشم الإمام في تلك الليلة. مرت عليهم الليلة هم بدار الإمام وجرت العادة عند أهل البيت ليلة اللي ينفقد عندهم واحد يوجون بمكان سراج روعة وموجودة هذه مستحبة تعلل أيضا الروح ترجع إلى محل الجسد إذا رأته مظلم تستوحش. جرت عادة أهل البيت إذا فقد واحد يسرجون مكانه بناء ما أدري أهل أسرجة الحوراء وزينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان اخوتها سراجا بقيت بالظلمة الاطفال حولها يتصارخون. علينا يا ابا عود الليل الليل احنا حمامش شبيل الحرم وجعاد وعليل. نفس الليلة بات الإمام سلام الله عليه في دار أبيه.
يعني الدار من شهدت فراغ. راب يرحل الإمام الهادي ملاه الحسن العسكري، لكن رجعت زينب إلى محراب الحسين وجدته خالية، أخذت تجول بالدار والدار خالية. بالامس كانوا.
اللهم امنا في اوطاننا وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني، من اوصاني بالدعاء المؤسس تقبل عمله، ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
سبحان يا من قال صابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. رافقونا الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في الشؤون الدفاعية واللوجستية العميد حسين دهقان بأن أمريكا ليست في موقع يؤهلها لوضع الشروط للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال العميد دهقان في تصريح أدلبي لصحيفة الجارديان البريطانية نشر الخميس أنهم خرقوا الاتفاق، لذا عليهم من أجل العودة للمفاوضات إلغاء إجراءات الحظر الأحادية واللا قانونية ضد إيران والالتزام بتعهداتهم أولا. واعتبر سلوك أمريكا تسبب بأن يفقد الشعب الإيراني الثقة بها، وأضاف أنه في حال عودة أمريكا إلى طاولة المفاوضات ستتوفر الفرصة للبحث حول الأضرار الناجمة عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وقال العميد دهقان أن إدارة بايدن تحدثت عن الدبلوماسية والتعددية والتعامل في الأجواء الدولية والعودة للتعهدات الدولية، لكننا ما زلنا نرى ذات السياسات المتخذة في إدارة ترامب من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ أنها لم ترفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني، وما زالت الأرصدة الإيرانية الحاصلة من بيع النفط مجمدة في بنوك أجنبية. إذن الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من اليمن من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله سبحانه وتعالى وانتصار الثورة الإسلامية في إيران التي قادها سماحة الإمام الراحل الخميني يرحمه الله أهم هدفين للدولة القوية. هذين الهدفين هما الاستقلال والاقتدار، لأن الدولة الحرة المستقلة بقرارها تستطيع بتلاحمها مع شعبها المقاوم أن تصنع المجد والعلو والاقتدار بعيدا عن أي دول تتدخل في شؤونها الداخلية. وبذلك كانت إيران فعلا هي القوة التي اعتمدت على ذاتها وعلى مقدراتها وشعبها العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة معنا. من سوريا معنا الأخ عدنان جميل الصحناوي. السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية لكم مني وافر التحيات والتهنئة القلبية بمناسبة الذكرى انتصار الثورة الإسلامية ورفع راية الحق والانتصار.
بارك الله بكم.
إن الغطرسة الأمريكية دائما واضحة، وكل العالم يراها، ويجب أن نكون حذرين من الغطرسة والدهاء الأمريكي، لأن أمريكا شيطان أكبر، وعلينا أن نكون على قدر المستوى الذي يتطلب أن نقف في وجهها ووجه كل من يساندها. نتمنى أن تبقى رايات الثورة ورايات محور المقاومة خفاقة دائما، و نرجو من الله سبحانه العلي القدير أن ينصر محور المقاومة وتبقى رايتها عالية خفاقة. حدثكم عدنان الصحراوي من سوريا.
حياكم الله بياكم. شكرا لمشاعر الجياشة والطيبة الأخ عدنان الصحراوي من سوريا، وأشكره على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة وقوف الجمهورية الإسلامية هذه المواقف الحرة وكذلك القوية طوال عقود من الزمن أكسبها سمعة عالمية في قضية الاقتدار والعزيمة وكذلك الصبر والصمود والتحدي بوجه كل الضغوط التي مورست عليها طوال الأربعة عقود ونيف من الزمن. نعم بالأمس كانت ومرت علينا أو قبل أمس الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بربيعها 42، واليوم نعيش أجواء الانتصارات والفخر من خلال وجود الاستقلال والسيادة والاقتدار والعزيمة وكذلك العقيدة الراسخة وعدم الرضوخ للأجنبي مهما كانت الضغوط والتحديات، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا يسجل لمحور المقاومة بالإضافة إلى الانتصارات الميدانية التي تحققت على الأرض. نحن نتحدث عن انتصارات لمحور المقاومة يمتد من طهران إلى بغداد إلى سوريا إلى اليمن وإلى كل بلداننا العربية والإسلامية، وتحقق كل هذا الكم الهائل من الانتصارات أعطى الجمهورية الإسلامية مكانة متميزة بين دول العالم في حينما يتم الحديث حول قضية الاستقلال والسيادة وكذلك الشرف والحرية التي يستمدها وتستمدها الأمة الإيرانية من الله سبحانه وتعالى قبل أي أحد آخر. نتوقف عند فاصل، وقبل ذلك لا بأس أن نتوقف عند الحاج عدنان من العراق معنا في هذه اللحظات. حاج عدنان السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
السلام أستاذ أحمد، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى هذا البرنامج الذي يتمن برنامج قضية ساخنة وأنت تغرد ليليا إن شاء الله
بك. بارك الله بكم.
أولا صار أسبوع أنا أتابع إذاعات إيران، وبالأمس كانت بالتقرير المفصل عن الثورة الإسلامية من بداية حياة الإمام الخميني إلى دخول إيران وتدبير الثورة. يعني بريطانيا وأمريكا كانت ذات ثقل كبير في إيران ومعتمدة، بحيث إحنا كنا نسمي إيران شرطي المنطقة، فكانت تهتم بإيران باعتبارها قاعدة استخباراتية عسكرية اقتصادية خليجية شتي سميها إيران قبل أن تعتمد على قطر والسعودية وغيرها. فاجأ الإمام الخميني قدس الله نفسه بهذه الثورة العظيمة، وكانوا هم ما يشيلون هم أبدا فقط للعراق، ليش؟ لأن العراق كان خط أحمر، خط أحمر ضد إسرائيل، ولذلك يشوف المقابر الجماعية العراقية في فلسطين في مصر في سيناء في سوريا في لبنان كانوا يخافون من العراق. اليوم الثورة الإيرانية في إيران الآن يجب أن يفهم جميعنا أن هنالك وعدة عمل مشتركة دينية إسلامية قرآنية مذهبية بين العراق وبينهم. وأنا متابع الأستاذ إبراهيم الرئيسي رئيس المحكمة وهو يتحدث، نعم الدماء امتزجت، ولذلك شوف ترامب يعني قاتل استقتل في سبيل تدمير إيران، ولكن الله يقول ويمكر والله خير الماكرين. دمر إسرائيل، واليوم بايدن إذا هو كان في زمن الاتفاق 5+1
كان نائب لأوباما.
صحيح.
فعليه أن يفهم أنه واحد من الذين هو كيري وكذا كان من الموقعين على الاتفاقية. بعد عليه من هالمطمطة وهالجرجرة، هو كان موافق وراد ترامب يغير المفاهيم بأمريكا ويدمر الشعب الأمريكي والشعب الإيراني، ولكن الله دمر قبل أن يتخذ القرارات. فاليوم عليه أولا أن يعود عن هذه المماطلات، ومثل ما سماها الظريف الله يطول عمره سرسرة، هاي سرسرة لا تفيد أمريكا ولا تفيد إيران. واليوم رئيسي اطلع بكامل تفاصيل العمل بالعراق، لأنه التقى بكل القيادات مو سياسية الشعبية، أنا مجاهدة طبعا، لأنه أنا ما لي ثقة بكل القياديين في العراق اللي هسه نسميها السلطة بعد اغتيال قاسم سليماني وهو المهندس يذهب رئيس الجمهورية صاحب احترام، كيف؟ لا بالعرف العشائري ولا بالعرف الإسلامي ولا بالعرف الأخلاقي. ورا كم يوم يروح مصطفى الكاظمي، وهذا مصطفى الأخ محسوب على الشيعة طبعا، وهذا كفر بالإسلام، يعني يعني المفروض يقطعون علاقات ويا أمريكا، شلون يضيف العراقي كنت يضربونه؟ هاي اثنين ثلاثة المقاومة قوية يا أستاذ أحمد،
الحمد لله،
والأمور جيدة، وإن شاء الله إن شاء الله الله يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت. واليوم شفت المناورات هذه البديعة البرية صبح، يعني تمت المناورات القديمة، وكان بدي يعني أنا أن تكون أم تدرس هذا الموضوع، كون تشوفوا لي مجال أشترك وياكم على قضية ساخنة، لأن المواضيع أنا أتابعها يوميا
إن شاء الله،
وبدي أعاون الأخوة المتحدثين
بارك الله بك،
يعني أعمارهم أنا أكبر منهم هواي،
بارك الله بكم حاجاتنا.
أتمنى
صحة وسلامة،
والآن خلصت من صلاة الوتر، كلكم دعيتكم وحق كلام الله،
بارك الله. بارك الله بكم، شكرا جزيلا مشاعر.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال لا زال محور وموضوع النقاش. أشكر كل الإخوة والأخوات من أرسلوا لنا وإلينا بمساهمات، وأتوقف عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو حسن من شيراز الذي كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة ذكرى مولد الإمام محمد بن علي الباقر باقر العلوم عليه السلام، يبارك لكم وللأمة الإسلامية هذه المناسبة، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير أخي أبو حسن، ولكل محبي وعشاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. حينما نتحدث عن الاقتدار، عن الاستقلال أمام الغطرسة العنجهية، سميها ما شئت، الأمريكية والاستكبار العالمي، الكل يتوقف عند الاتفاق النووي. إلى أين وصل الحديث حول من يتنازل أولا، من يقدم أولا، كما يريد تصوير ذلك الإعلام السعودي والأمريكي وغيره؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بالنسبة للاتفاق النووي كل شيء واضح، هناك في اتفاق وقع عليه دول الخمسة قاعد واحد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الجانب الآخر خاصة بداية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم أوروبا نكل هذا الاتفاق وأثبت للعالم، وأعتقد هذا هو يكفي نجاح إيران، أنه أثبت للعالم كله بأن الغرب كل ما يتحدث عن عهود واتفاقات لا يوجد هناك أي مصداقية في هذا المجال، فلذلك إيران نجح يعني لإثبات هذا حسن النية وعدم صدق الطرف الآخر. الآن الموضوع الكرة في المرأة والجانب الآخر، هم يتحدثون ويفكرون أن إيران تحتاج إلى الاتفاق أكثر منهم، بما أن هذا غير صحيح وغير دقيق. إيران أرادت أن تؤكد للعالم، وإلا إيران كانت ولا زال تقف على رجليها وتقف على موقفها. ولا أدري لماذا لا يعرفون حتى الآن بأن الموقف الإيراني الثابت والواضح والصادق لن يتغير أبدا. والرسائل التي تبلي من هنا وهناك إعلاميا لا يزيد إيران إلا صبرا واستقامة وعرادة، لأن الجانب الآخر إذا كان لديه إمكانية للضغط وحصار إيران أكثر من ذلك ففعل، يعني لم يكن هناك أي ورقة إلا استعملها. الآن هذا كانت يعني نجاحا لإيران، حيث إيران يعني خدم هذا النوع من العقوبات على إيران، بما أن إيران يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي، ولا يوجد هناك أي مبرر أو أي يعني تأثير في استمرار هذا الوضع، بما أن الجانب الغربي خسر منطقيا علميا معنويا، وأيضا ستخسر الاتفاق، وهذا سيبقى مثالا للعالم كله. فعلى أي حال لا الجانب الغربي الأمريكي ولا الأوروبي الذين هم أطراف، يعني الجانب الأوروبي هو ليس وسيطا، هو طرفا في هذه القضية، وكان شريكا في كل ما أقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن ترامب كانت غبيا وكان معاندا وكان شرسا في موقفه، ولكن يعني سكوت الأوروبيين أو نوعا ما يعني تغمز
تماهيهم حقيقة. صحيح. التماهي الأوروبي مع السياسات الترامبية خلال السنوات الأربع الماضية إن دلت على شيء إنما تدل على تبعية هذه الدول للقرار الأمريكي أيا كان لونه أو شكله أو طعمه أو رائحته. ما جرى هو تماهن مع السياسات الأمريكية، وبالتالي اليوم يجب أن يدفعوا أيضا هم ثمن ذلك التماهي مع السياسات الأمريكية والضرر الذي لحق بالجانب الإيراني الذي التزم بالاتفاق النووي واحترم ما تم التوقيع عليه، لكن الطرف المقابل حينما تعنت وتمسك بشروط وما إلى ذلك ولم يحترم وخرج من الاتفاق النووي ترامب ولحقه بذلك بالأفعال الجانب الأوروبي، لم يكن قد خرج الجانب الأوروبي من الاتفاق النووي بشكل عملي أو بشكل رسمي، فإنه عمليا كان خارجا من هذا الاتفاق، لم يحترم فقط بل وضع نفسه موضع الاتهام بعد كل ما جرى خلال الفترة الماضية. برأيكم دكتور مصيب النعيمي، إذا كانت الأمور ستأخذ منحا آخر وتستمر بهذه الوتيرة بهذا الشكل، هل تعتقد أن نجد هناك تنازلا من طرف دون آخر أم لا؟ ومن هو الطرف الذي يمكن أن يتنازل برأيك؟
هو ليس موضوع التنازل، هناك في اتفاق، إذا أرادوا أن يعودوا إليه وينفذوا يعني حرفا حرفا دون أي شروط مسبقة أو أي مطالب جديدة، فإيران أعلنت على أعلى مستويات بأنها، وبعدما أثبت الإيران بأن لازال حتى إذا أعلنوا لا يوجد هناك مصداقية لهم، وهناك شكوك كثيرة حول حقيقة الأمر. عمليا إذا نفذوا فيكون إيران أيضا حسب الاتفاق تقوم بما تأحد إليه، وإلا فالاتفاق لا قيمة لها، يعني كما هو كان الآن، حتى إذا كانت موجود هو حبر على هي حبر على الورق، يعني ليس أكثر من ذلك. فعلى العموم الآن الكرة في ملعبهم كما تفضلتم، وأيضا الأيام لا تساعدهم، لأنه كما نعرف الآن أوروبا وأمريكا اليوم وليس أمريكا وأوروبا خمس سنوات أو عشر أو أقدم قبل أقدم من الزمن، يعني هناك في تحالك أوروبي إذا صح التعبير، يتحالك فيما بينها بسبب كورونا، بسبب سياساتها، بسبب استقرارهم، بسبب ظلمهم وجريمتهم ضد الإنسانية، خاصة في منطقتنا إن كانت من اليمن ومن سوريا الذين هم شاركوا في كل جماعة كل قطرة دم أريقة هناك، يعني مؤامراتهم ليس واحدة. فعلى العموم هذه الأمور كلها تنظرها إيران، وكما قلت منذ البداية بالنسبة لإيران ليس مهما أن ينفذ الطرف الآخر أو أن ينفذ، بقدر ما هو كان هو مصداقية لإيران وأثبت للعالم إذا كان أو يقبلوا أم لا يقبلوها غير ليس مهم، ولكن أفرض العالم أن إيران رفيع بكل أهدها حتى إذا كانت وليس لمصلحتها كثيرا، ولكن جانب الآخر ينظر الأمور بمصلحية يتفق على شيء ويلغي شيء. فما جرى الآن هو أعتقد هو يعني نموذج تاريخي لكل البشرية، يعني هو لا يبقى الأمر هو على موضوع الاتفاق، حتى إذا عادوا أيضا سيبقى هم الذين خسروا الرهان في هذا المجال كما هم يتحدثون عن الديمقراطية وعن عدم الأوحدية، ولكن أثبت بأنهم لا زال عنصريين إلى حد كبير والعنصرية ومع العنصرية لا يمكن أن يتماشى.
شكرا جزيلا دكتور مصيب النعيمي الباحث الكاتب السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما، ودعنا الدكتور مصيب النعيمي، ولنا عودة إلى الواتساب والرسائل التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. لا بأس، نسمع الأخت فاطمة من العراق في مساهمة صوتية وصلتنا للتو.
السلام عليكم إذاعة طهران المجاهدة. عاشت إيران حرة أبية قوية، من نصر إلى نصر. قوة إيران أقلقت العدو. اليوم العدو يحسب للجمهورية الإسلامية ألف ألف حساب. إيران قوة ضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب. أمريكا وإسرائيل يعرفون ذلك جيدا. هم مهزومون أمام الجمهورية الإسلامية، كابوس يؤرقهم. إيران قوة عالمية. فاطمة من العراق.
شكر جزيل الأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول في مساهمتي: عندما نتحدث عن الإسلام ومبادئه وشريعته وقيمه وأخلاقه وعن الهوية الإسلامية الأصيلة وكل ما يجسده الدين المحمدي الأصيل وموقفه أو موقفه من الديانات الأخرى، هذه الصفات لا تتجسد إلا في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، النظام الذي يجسد العدالة والفضيلة بأسمى معانيها. وتحية لكم أخي أحمد وبارك الله فيك. حياك الله بياك. شكرا جزيلا الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نشكر الأخت أم علي من البحرين على كل ما أرسلته إلينا، نقول لها جمعة مباركة، وكذلك مبارك عليكم ميلاد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا هناك أكثر من مشاركة ومساهمة سوف نحاول التوقف عندها بعد قليل، لكن قبل ذلك نقول من أن الجانب الأوروبي الذي لعب على الألفاظ والكلمات والمصطلحات خلال السنوات الماضية لم يبقى له أي طريق إلا أن يذعن بأن الجانب الإيراني احترم ومنذ البداية وكان وفيا بعهده في هذه الاتفاقية، ومن لم يحترم هذه الاتفاقية هو الجانب الأمريكي وحذا حذوه الأوروبيون. طبعا هناك حديث كان للسيد حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. اللواء حسين سلامي قال في ختام مناورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 16 لحرس الثورة الإسلامية بجنوب غرب البلاد، أكد أن المناورة كانت من أقوى وأدق المناورات في نوعها، وقال أن روح الاقتدار والدفاع والصمود والهجوم على العدو ما زالت حية بالكامل، والقوات البرية للحرس الثوري أظهرت نشاطها وتناميها وتقدمها إلى الأمام. وأشار اللواء سلامي إلى أن الأعداء يجب أن يتعلموا من القوة النارية التي صنعها أبناء إيران الإسلامية في هذه المناورة، وأشار إلى أن إيران أرض المقاومة والكرامة والرجولة، واليوم يواصل الحرس الثوري طريق شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الوطن وشهداء الدفاع عن الحرم، ولن يهملوا حتى لحظة واحدة من أجل الدفاع عن الاستقلال والشرف والكرامة والأمن وسلامة أراضيهم. وتعد تنفيذ عمليات منع القوات المهاجمة من التسلل من قبل القوات المدرعة والمشاة، وتنفيذ عمليات الهجوم الجوي الليلي من السمات البارزة لتدريب القوات البرية لقوات حرس الثورة الإسلامية خلال هذه المناورات التي تم الإعلان عن نجاحها. الأخ كاظم الأسدي معنا من العراق في هذه اللحظات، السلام عليكم أخي كاظم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الثورة الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي غيرت وجه العالم الحقيقة واتجاه العالم الإسلامي عامة واتجاه أمتنا الإسلامية، والثورة التي قام بها الإمام الخميني قدس سره الإمام الراحل، جاء الإمام الخميني قدس سره وفجر هذه الثورة المباركة. بعد إيران بعدما كانت ذليلة أصبحت عزيزة، وأصبحت تهابها أمريكا وتهابها الدول العظمى في العالم، وأصبحت قوة ضاربة للإسلام وسندا للقضايا العربية العادلة كقضية فلسطين. لذلك أصبح العملاء في المنطقة أجناب الغرب أجناب أمريكا وعملاء كانوا الصهيوني في المنطقة يعادون الجمهورية الإسلامية بسبب منبعها الإسلامي. هذا الأمر الذي جعل العملاء في المنطقة يحرضون على الجمهورية الإسلامية، وجعل الشيطان الأكبر ودول الغربية تحارب هذه الثورة وهذا النظام الجديد الذي أسس عام 79. لأن أي منذ اللحظة الأولى قبل انتصار الثورة أيقن الغربيون أن لو نجح هذا النظام سيغير الواقع العربي والإسلامي، وسيكون الاستمرار الأول لدقه في ناحية الكيان الصهيوني. ولذلك الجمهورية الإسلامية كل الذي جرى ضد الجمهورية الإسلامية من محاولات وحصار وحروب الحقيقة إلى أن الجمهورية الإسلامية صمدت وأصبحت قادرة ومقتدرة الآن، وأصبحت تهابها أمريكا ويهابها الكيان الصهيوني وتهابها مجمل الدول الغربية لأنها نهبت منهجا إسلاميا علويا محمديا أصيلا.
بارك الله بك.
ولذلك الحقيقة بدأت تمهد لحب العالم الإسلامي ونشر قضاياه العادلة وطرح سيف العملاء الذين متسلطون على الدول العربية في الوطن العربي في بلداننا العربية، فطرح سيفهم وعمالتهم أصبحت على كان يتشدقون بأنهم مدافعين عن العرب ولكنهم عملاء الجمهورية الإسلامية. جاء هذا من الإسلامي إيران وفضح هؤلاء، وكما خرج الآن التطبيع مع الكيان الصهيوني في عام 2020 فوضع النقاط على الحروب واستهم حتى أعداء إيران أن إيران دولة مسالمة دولة نهضة للإسلام، بينما كانت وزرائهم في الخليج هم عملاء وهم الذين جاءهم بهم الاحتلال الإنجليزي البريطاني ورعاهم الشيطان الأكبر أمريكا، وأن إيران هي تعتبر قادة للأمة. حتى الذين مختلفون مع إيران أيقنوا الآن أن إيران الحقيقة معاداتهم لإيران أيقن أنها خاطئة وأن هي السند.
بارك الله بكم، شكرا شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على مشاعر طيبة الأخ كاظم الأسدي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. لا بأس هنا نتوقف عند فاصل، من بعده نواصل هذا اللقاء رفيقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، في الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء والذي تحدثنا فيه عن اقتدار واستقلال حقيقيين للجمهورية الإسلامية في مواجهة كل هذه العنجهية والغطرسة للاستكبار العالمي اليوم، باتت رقبا صعبا في العلوم والصناعة والتكنولوجيا والتقدم العلمي على كافة الصعد والمستويات، مما أضاف لقوتها قوة مضاعفة بات يغبطه عليها الأصدقاء ويرعبها ويخاف منها الأعداء، أعداء هذه الأمة الذين بقوا وظلوا طوال أكثر من 4 عقود من الزمن يعادون الجمهورية الإسلامية. اليوم فهموا المعادلة الجديدة التي تحققت من خلال الانتصارات، من خلال الثبات، من خلال صمود وتحدي أسطوري لكل تلك الضغوط والحصار، الحصار الجائر بل الإرهاب الاقتصادي الذي مورس على الجمهورية الإسلامية لم يمارس على دولة أخرى، ورغم ذلك كان هناك تطوير وتطور في كافة العلوم والمجالات، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا للجمهورية الإسلامية. أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين كتب يقول، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم. من المحقق أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين أهل البيت وجمهور إيران، جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الإسلامية التي أخذت على عاتقها نهج أهل البيت عليهم السلام دستورا تطبيقا وعملا، وأن أنه لا يضيع عمل عامل منكم، والجمهورية الإسلامية مقتدرة بشعبها بشبابها لما أعطت من تضحيات، هناك حرية اليوم، هناك تعليم جيد ومفيد، استطاعوا أن يرفعوا من قدراتهم العلمية والتصنيع والاختراع، وكل في مجال الشعب الإيراني كان مصمما ولا زال وسيبقى أن يواصل وتواصل هذه الجمهورية الإسلامية مسيرتها وأن تصل إلى أعلى المراتب وأن يسلمها إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا ما نراه نحن، وشكرا لكم دائما. أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، شكرا جزيلا للأخ الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ غالب مهدي الإمارة من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي غالب، في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الأب الروحي الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ما زلنا نعيش تلك الذكرى العطرة التي أفرحت القلوب بالانتصار المؤزر بقيادته الحكيمة، إلا أن المقبور صدام ابن الكذا والكذا سارع بالمحاولة إلى إخماد تلك الثورة بعازم من أسياده الأمريكان وبمساعدة آل سعود، ومن انضوى تحت أيدي تلك الشرذمة الضالة الذين يتخذون من الإسلام اسما وعباءة فقط، ومن الإيمان لا يعرفون إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، وبمشيئة الله وقدرته تمكن جند الإمام من دحرق والشر وسحقها تحت أقدامهم، وسبحان الله الذي مد صدام اكتوى بناره إلى آخر المساهمة. نشكر الأخ العزيز والفاضل غالب حقيقة الذين اعتدوا وساندوا صدام، أول من اكتوى بنار جرائمه هم أولئك، شكرا لأهلنا في العراق دائما. غالب مهدي إمارة، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة. تقدم بالشكر الجزيل للأخ أبو علي، أبو عباس، الأخ محمد، وكذلك أسماء كثيرة أخرى. فقط أنوه إلى أنه هناك أكثر من 1000 رسالة، 1078 رسالة لم تفتح حتى اللحظة. على أي حال أشكر الجميع على هذا التفاعل مع إذاعتنا، مع برامجنا بشكل متواصل ومستمر. نقول في ختام هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية في اقتدارها، في استقلالها، في سيادتها، لا يمكن أن تكون هناك مناورات أو غيره. الحديث عن الاستقلال والسيادة أو حتى عن القدرات الصاروخية وغيرها من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأعداء هذه الأمة الوصول إليها من قريب أو بعيد. حفظ الله الجمهورية الإسلامية، محور المقاومة، كل الأحرار، وتحية إلى روح مفجر هذه الثورة الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه في هذه الذكرى، ذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 24. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني: إن التحول الذي حصل لشعبنا من الخوف إلى الاقتدار ومن الضعف إلى القوة إنما كان تحولا إلهيا. نعم، هكذا كانت توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيام القيام لله وأيام بث المعنويات في جسد الشباب الإيراني المسلم، وهو ما يجسده أبطال هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث لم تنفع الأساليب الإرهابية التي لجأ إليها جمشيد بإرعاب عائلة الحاج عبد الله من الحاج بنفسه عندما أرسلت جلاوز لسرقة الغرفة في السوق، ولم تنثني عزيمة